أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وفي شروط الصلاة، وما زلنا في شروط الصلاة. وقد تبين لنا من الدرس السابق أن الفوائد الصلوات الفوائد سواء كانت نافلة محددة الأوقات أو مفروضة، إذا كانت فوائد لا بد من الترتيب، لا بد أن يكون هناك ترتيب: الظهر قبل العصر، العصر قبل المغرب، المغرب قبل العشاء، وهكذا. لكن العلماء قالوا هناك مسقطات للترتيب، هناك مسقطات للترتيب، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها النسيان. فإذا نسي الإنسان الترتيب وصلى صحت صلاته. وأيضا قال: خشية فوت الوقت المختار للفريضة، أيضا هذا يسقط الترتيب. وأيضا خشية فوت صلاة الجماعة، هذا رأي المؤلف رحمه الله. وزاد الشارح أيضا اثنين، وهما خوف فوت الجماعة وخوف والجهل. أيضا المذهب يعذر بالثلاثة، وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة. وأما خوف فوات الجماعة والجهل هذا لا يعذر فيهما عند المذهب، لكن الشيخ رجح أنه يعذر فيهما. أما درسنا الليلة وهو من شروط الصلاة، واتفقنا أيها الإخوة أن شروط الصلاة هي التي تكون قبلها وتستمر حتى تنتهي الصلاة. الشروط تكون قبل الصلاة وتستمر مع الصلاة حتى تنتهي، يعني مثل الوضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا بد أن يكون قبل الصلاة ولا بد أن يستمر حتى تنتهي الصلاة. فالشروط سابقة للصلاة وتستمر معها، بخلاف الأركان. الأركان هي داخل الصلاة. من شروط الصلاة ستر العورة، وأنتم تعرفون معنى الستر هو التغطية. الستر هو التغطية، والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، لأنها كما يقولون من العور، والعور هو العيب. وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. لكننا سنناقش هذا التعبير ستر العورة، هل جاء في الكتاب والسنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة أم لا؟ لا، ما جاء في القرآن ولا في السنة كلمة ستر العورة، لم تأتي كلمة ستر العورة في الكتاب أو السنة. ومن أجل أنها لم تأتي ينبغي ألا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب. ونظير هذا التعبير الذي أوهم تعبير بعضهم في باب محظورات الإحرام بلبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة والخفاف، لكن العلماء رحمهم الله قالوا ستر العورة، ستر العورة اشتبه على بعض الناس، ستر العورة اشتبه على بعض الناس، عورة الصلاة وعورة النظر، واختلطت عليهم حتى قال بعضهم هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك. فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق، لا تتفقان لا طردا كما يقول العلماء ولا عكسا كما سيتبين لك إن شاء الله. ولذا المؤلف رحمه الله الشارح يقول: لو أنه عبر بغير ستر العورة لكان أولى. لو عبر بالتعبير الذي جاء في القرآن أو السنة لكان أولى وكان أسلم، لأن القرآن قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى بأخذ الزينة عند الصلاة، وأقل ما يمكن لباس يواري السوءة، وما زاد على ذلك فهو فضل. والسنة بيّنت ذلك على سبيل التفصيل. وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء بثياب لا تستر أو نصف بدنه ظاهر، فكيف لا يستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها؟ ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع: وقد رآه يصلي حاسر الرأس. غط رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له. وهذا صحيح لمن عادتهم أنهم لا يحسرون عن رؤوسهم، ولا يمكن أن يخرج حاسر الرأس أمام الناس. ولذا الشيخ رحمه الله يقول: ما لا نريد كلمة ستر العورة، لكن العلماء رحمهم الله اتفقوا على كلمة ستر العورة، كما أنه أيضا يعاتبهم في قولهم لبس المخيط. أقول: ما ينبغي أن يقولوا في الإحرام النهي عن لبس المخيط، وإنما يحددون الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا الشيخ رحمه الله يقول: اتخاذ الزينة غير ستر العورة. ونقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بستره في الصلاة، فقال: ليس على عاتقه منه شيء. فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. ومعلوم أنه لا يشترط لستر العورة أن يلتحف الإنسان، بل يغطي ما يجب ستره في غير الصلاة. إذن ليس مناط الحكم ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به ودلت عليه السنة. والدليل على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة ما يلي: قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لأن أخذ الزينة يلزم منه ستر العورة. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فلا بد من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة، فكل واجب في العبادة شرط لصحتها. ولذا عندنا قاعدة شرعية أن كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها، فإذا ترك الإنسان الواجب عمدا بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وكذلك بقية الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاة. ولهذا نقول إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. ولذا نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة. إذن عندنا شرط في صحة الصلاة أن يكون يلبس الإنسان زينته عند الصلاة، لكن ما هو أقل شيء؟ ما هو أقل شيء يسر الإنسان في صلاته؟ ستر العورة. ما هي العورة؟ لا بد أن نعرف العورة ما هي حتى يجب أن نسترها أقل شيء، لأنه قد يكون عند بعض الناس ما في عندهم ثياب، ربما أنه لا يكون عنده إلا لباس، ربما يكون عنده إحرام، نصف الإحرام الذي أعلى أو الذي أسفل، أو ليس عنده إلا وزرة أو ما إلى ذلك. ولذا يقول المؤلف الذي يستر العورة يجب بما لا يصف البشرة، هذا شرط في اللباس الذي يستر العورة لا يصف البشرة. ما معنى يصف البشرة؟ يعني يوضحها، هي حمراء بيضاء سوداء، هذا هو الوصف. ولذا قال يجب، يعني الفاعل يعود على ستر العورة، أي يجب ستر العورة بالذي، أو يجوز أن نجعل ما نكر موصوفا، أي بثوب لا يصف بشرته، يعني يشترط للساتر ألا يصف البشرة. معنى يصف البشرة لا يبين العضو، ووصف الشيء ذكر صفاته. الثوب لا يصف، ولكن يصفه باللسان بلسان الحال، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا، فإن هذا ليس بساتر. أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو مثلا فهذا ساتر. ولذا العلماء رحمهم الله اشترطوا في الثوب الذي تلبسه شروط. انظروا يا إخواني إلى إسلامنا ما أحسنه، بين لك كل شيء، أكلك لباسك كل شيء بينه تبيانا واضحا. ما هو الثوب الذي يشترط أن يكون ساترا لصحة الصلاة؟ أربع شروط. أولا ألا يصف البشرة كما قال المؤلف، فإن وصفها لم يجزئ. وعرفنا معنى الوصف، يعني يبين الذي تحته، الجلد الذي تحته هل هو أبيض أسود أحمر، فيه جروح ما فيه جروح، هذا هو الوصف. ألا يصف البشرة، فإن وصفها لم يجزئ في الصلاة، لأن الستر لا يحصل بدون ذلك. وعلى هذا لو أن الإنسان لبس ثوبا من البلاستيك الذي يوضح ما تحته، هذا البلاستيك يمنع وصول الماء والهواء، لكن لأنه يكشف ما تحته لا تصح الصلاة بذلك، لأنه ليس بساتر بل يصف البشرة. هذا هو الشرط الأول في الثوب الذي تلبسه للصلاة. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته، لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى قال في الصلاة وثيابك فطهر. ثياب مفعول مقدم لطهر، يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس. وقال بعض أهل العلم وثيابك فطهر، أي عملك طهره من الشرك، لأن العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فيكون المراد تنقية العمل من الشرك. ولهذا قال بعدها والرجز فاهجر. فنقول الآية تحتمل هذا وهذا، ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان، وكل معنيين اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي يحتملهما ولا يتنافيان، فإنهما مرادان باللفظ. فمعنى ثيابك فطهر، عملك طهره، يكون طاهرا خالصا من الشرك ومن المعاصي، وإذا ثيابك تكون طاهرة من النجاسات. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجرة فبال الصبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا، ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهيره. وأيضا مما يدل على طهارة هذا الثوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه، فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. وكل هذا يدل على وجوب التنزه مما فيه نجاسة. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال إن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول. والشيخ رحمه الله يقول وهذا فيه شيء من النظر والمناقشة. وأيضا قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي، فاللباس الذي هو متصل به يكون الأمر بتطهيره من باب أولى. ما هي شروط الثوب الذي تصلي فيه أو الذي تلبسه؟ أولا ألا يصف البشرة. الشرط الثاني أن يكون طاهرا من النجاسات. الشرط الثالث أن يكون هذا الثوب الذي تلبسه مباحا ليس بمحرم. والمحرم كما تعلمون ثلاث أقسام: محرم لعينه، محرم لوصفه، محرم لكسبه. ما هو المحرم لعينه؟ كالحرير، الحرير للرجال محرم، يعني هذا الثوب لا يجوز تلبسه. الحرير محرم على الرجال، فلو صلى رجل بثوب حرير فصلاته باطلة بناء على هذا الشرط، لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد، ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا كل محرم لعينه فإنه لا تصح الصلاة فيه. أيضا المحرم لوصفه، محرم لوصفه يعني أصلا أنه ليس محرم، لكن لأنه وصف ونهى عنه الشرع نحن نقول محرم لوصفه. مثل الثوب الذي فيه إسبال المسبل، يعني هذا رجل عليه ثوب مباح من قطن أو من صوف، لكن أنزله إلى أسفل من الكعبين، فنقول إن هذا محرم لوصفه فلا تصح الصلاة فيه، لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه. وهذا فيه خلاف سيأتينا إن شاء الله، فيبطل حكمه شرعا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الشرط الثالث أن يكون مباح، والمباح عرفنا أنه ضد المحرم. المحرم ثلاثة أقسام: محرم لعينه، محرم لوصفه. ما هو المحرم لعينه؟ مثل الحرير للرجال. محرم لوصفه ما نهى عنه الحديث، مثل الإسبال في الثياب كما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ومحرم لكسبه، محرم لكسبه يعني مثل المغصوب أو المسروق، يعني مثل رجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، أو غصب ثوب إنسان وصلى فيه. نقول الصلاة هنا غير صحيحة، لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك فلا تصح صلاتك. ولذا عندنا الشروط الشرطان الأولان واضحان وأدلتهما ظاهرة، أما الشرط الثالث الإباحة محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم، الستر يحصل بالثوب المحرم. لماذا؟ يقول لأن جهة النهي والأمر مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس هو لبسه في الصلاة حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة، بل المحرم لبس هذا الثوب مطلقا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر. يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته فحينئذ لا تصح صلاتك، لأن مورد الأمر والنهي واحد، والأمر اتخاذ اللباس أو الزينة، والنهي عن لبس الحرير في الصلاة. لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي، لكن في مسألتنا النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس الحرير مطلقا، وهذا الرجل لا لبسه فهو آثم بلبسه بلا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه ينافيها. ولذا على هذا الرأي إذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم. لكن الأولى للإنسان يا إخوان أن يبحث عن المباح، لأن المذهب عند الحنابلة إذا صليت في ثوب طويل يسحب على الأرض الصلاة باطلة، لأن هذا نهي، لكن يخالفه الرأي الآخر، وبه أخذ ابن تيمية رحمه الله وقال إن الجهة منفكة، الأمر والنهي ليس بينهما تعارض، لكن الأولى إن الإنسان يحافظ على هذه الشروط. مر معنا كم شرط في الثوب، كم شرط؟ المباح ولا يصف البشرة وأن يكون طاهرا. الشرط الرابع يشترط لوجوب الستر ألا يضره، فلو كان الثوب فيه مسامير فهل نلزمه بأن يلبس هذا الثوب الذي يأكل جلده أو يدميه؟ لا، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم، ثم هو في أثناء صلاته لا يمكن أن يطمئن أبدا. يعني لو أن إنسان في جلده حساسية لا يمكن أن تقبل أي ثوب، ولو لبس ثوبا لكان مشغولا جدا، ماذا يصنع؟ نقال إن الحرير يخفف هذه الحساسية، وأن الإنسان إذا كان في جلده حساسية ولبس الحرير فإن الحساسية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينئذ نقول البس ثوبا من حرير إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن فصل حسب الحال. إذن هذا الثوب عرفنا أربع شروط فيه لا بد أن تتوفر في الصلاة، ولو كان أيضا في غير الصلاة لكان أولى في الصلاة وفي غيرها، لكن اشترطنا أن يكون ساترا للعورة. ما هي العورة؟ ما هي عورة الرجل؟ ما هي عورة المرأة؟ ما هي عورة الصغير؟ المؤلف رحمه الله يبين لنا أن العورة في الصلاة على المشهور من المذهب عند الحنابلة تنقسم إلى ثلاث أقسام. العورة في المشهور في المذهب عند الحنابلة تنقسم إلى ثلاث أقسام: عورة مغلظة، عورة مخففة، عورة متوسطة. المخففة هي عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان فقط، إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر، ولو كانت أفخاذه بادية ما دام أنه من 7 إلى 10 سنوات. والمغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا الوجه، فإنه ليس عورة في الصلاة وليس في النظر، لأننا قلنا فيه فرق بين عورة النظر وبين عورة الصلاة، فوجه الحرة ليس عورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر، ونحن نضطر إلى أن نعبر بكلمة عورة، ولو كنا في باب ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف. يعني لو صلت المرأة في بيتها وليس عندها أحد لوجب أن تستر كل شيء إلا وجهها، الوجه لا تستره، وأيضا العورة المتوسطة ما سوى ذلك، يعني ما بين السبع إلى العشر وما بين عورة المرأة الحرة وهي ما بين السرة والركبة، هذه العورة المتوسطة ما بين السرة والركبة يدخل فيها الذكر من عشر سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة. ولذا قال رحمه الله: عورة الرجل، إلى أن قال من السرة إلى الركبة. ودائما العلماء إذا ذكروا الرجل يعني الرجل البالغ، الرجل البالغ، والمراد هنا من بلغ عشر سنين فما فوق. وقد ذكر المصنف أي في العورة المتوسطة أربعة أصناف: الذكر من عشر سنوات فما فوق عورته من السرة إلى الركبة، سواء كان حرا أم عبدا، من عشر سنوات، 15 سنة، 20 سنة، عورته من السرة إلى الركبة. لكن قبل العشر سنوات ما هي عورته؟ فقط الفرجين فقط. الأمة ولو بالغة وهي المملوكة عورتها من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة، لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة. هذه الأمة. لكن في وقتنا الحاضر ما في إماء، بعض من الناس يقول الخادمات مثل الإماء. لا، الخادمات التي عندنا في البيوت الآن حرات، ولسنا خادمات، وإنما هي عورتها مثل عورة الحرة تماما. فعرفنا العورة في الصلاة. أما من باب النظر، الإنسان ينظر إلى الأجنبية، فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة، كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال إن الأمة كالحرة، لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها، ولا دليل على التفريق بينها وبين الحرة. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الإماء قد يكون فيهن جمال، فما هو الفرق بينها وبين المرأة الحرة؟ ربما أن الأمة تكون أجمل من الحرة، فباب النظر، باب النظر تكون الأمة مثل الحرة، لا بد أن تغطي جميع جسدها إذا خرجت من بيتها. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كن لا يحتجبن كالحرائر، لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، كما قال تعالى: فيهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول: وأما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن يكون كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر وفي باب النظر. وعلل ذلك بتعليل جيد مقبول، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه إلا الله. لكن في باب النظر إنما يجب التستر حيث ينظر الناس. قال: فالعلة في هذا غير العلة في ذلك، فالعلة في النظر خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء. وقوله صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير إليه. ولذا القول الراجح أيها الإخوة أن النساء الحرائر والإماء كلهن يجب أن يحتجبن ما يتبين منها شيء إذا خرجت أمام الأجانب، وأما في بيتها وفي صلاتها فهذا يختلف. ولذا العورة تختلف من عورة الصلاة وعورة النظر. لكن أيضا كان عندهم مسألة ثانية غير الإماء والحرائر في النساء. انظروا إلى اهتمام الإسلام بالنساء، لأن النساء يا إخوان أول فتنة بني إسرائيل كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. النساء أول فتنة بني إسرائيل النساء، والرسول عليه الصلاة والسلام يخاف على المسلمين من فتنة النساء، ولذلك أمرهن بالاحتجاب، وأمرهن أن يغضضن أبصارهن، وأمر الرجال أيضا أن يغضوا أبصارهم، وأمر الرجال أن يحفظوا فروجهم، وأمر النساء أن يحفظن فروجهن، وأمر بالاستئذان، وأمر أيضا بأشياء كثيرة كلها محافظة على الرجال والنساء من الفضائح. لأن الفضائح نسأل الله العافية إذا جاءت في مكان حل فيه الوباء وحلت فيه الأمراض وحل فيه كل شيء نسأل الله العافية. فهنا في العورة الحرة والأمة، فيه واحدة بين الحرة والأمة يسمونها أم الولد، هذا قسم ثالث. أم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد، لأنه كان في أول الإسلام وكان في قديم الزمان، ويمكن أن يعود هذا، يمكن أن يعود بعد ما ينتصر المسلمون إن شاء الله على أعدائهم، ويجتمع المسلمون ويتحدون ويتفقون. وللأسف الاختلاف حتى الآن بين طلاب العلم الذين يعلمون ويقرؤون ويقرؤون كلام الله عز وجل، تجد بينهم اختلاف، هذا يكره هذا. الدين الإسلام يأمر المجتمع كله بالاتفاق، كل المسلمين كلمة واحدة، ما يكون بينها خلاف، لا طلاب علم ولا غيرنا. وحتى لو كان معنا يهود أو نصارى في بلادنا نكون نحن وإياهم مطمئنين، ما يكون بيننا خلافات، كلمتنا واحدة وعملنا واحد. فالإسلام دائما يا إخوان يسعى للتفرقة، فرق تسد. ولذا يروى أن أول من قام وقام بهذه التفرقة هذه سياسة إنجليزية، فرق تسد، لكن أول من قام به واحد اسمه أبو عامر الراهب. أبو عامر الراهب كان مع المنافقين في المدينة، فقال لهم نحن نريد أن نفرق المسلمين، اجتماعهم في مسجد واحد في مسجد قباء هذا شيء يجمعهم، نريد أن نفرقه، ماذا نعمل؟ قال نبني مسجد ثالث غير المسجد النبوي ومسجد قباء. فبنوا مسجدا ثالثا، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تعال، نحن عملنا مسجد للمريض وللمطر وللبعيد شوي عن مسجد قباء، تعال بارك لنا فيه وصل فيه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا الآن على جناح سفر يريد غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعد هذه الغزوة كان التعبير في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، كان قبل هذه الغزوة ربنا يكلم الرسول ويأمر الرسول، لكن في سورة التوبة بعد هذه الغزوة الرسول ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، كأن الله يخبرهم أن هذه آخر غزوات الرسول، وكانت غزوة تبوك هي آخر غزوات الرسول. فقال الرسول نحن على جناح سفر، إذا رجعنا من الغزوة سنأتيكم أن نصلي في هذا المسجد. هو لماذا بنى هذا المسجد؟ بنوه للتفرقة، ما بنوه لأجل مصلحة، لأجل يفرق المسلمين. فلما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي أنه يهدم هذا المسجد، فأرسل اثنين من الصحابة قال اهدموه واحرقوه. فقال جاءوا يحلفون للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال أبو عامر الراهب هذا والله لأقاتلن مع من يقاتلك حتى أموت. فذهب إلى الشام وطلب منهم أن يساعدوه على غزو الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى غزو المسلمين حتى مات كافر نسأل الله العافية. ولذا التفرقة هذه أساس عمل الشيطان، الشيطان يفرق بين المسلمين. فعندك مجتمعك حاول أن تكون كلمتكم واحدة، أن يكون تكون صفا واحدا في طاعة الله، ما يكون هناك تفريق. بعض منهم نسأل الله العافية يغضب على أخيه المسلم لأنه قال كلمة ربما أخطأ، ربما هذا طالب العلم أخطأ أو هذا العالم أخطأ. وإذا كان بينك وبين إخوانك خلاف، عندكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا عليها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. سنة الرسول أمامنا وكتاب الله أمامنا، ولا يكون بيننا بغضاء ولا حقد. أنتم يا جماعة على مذهب كذا وأنتم على لا لا، نحن كلنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان علماؤنا رحمهم الله كان يكون بينهم خلافات، كان يكون بينهم خلافات للحنبلي والشافعي، لكن بعضهم يصلي وراء بعض، بعضهم كان يحب بعض، بعضهم كان يقابل بعض ولا يسبه ولا يشتمه ولا يعاديه. فديننا دين الإسلام يأمرنا بالألفة والمحبة، ويأمرنا دائما أن تكون كلمتنا لله طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أم الولد. كان السلف الصالح قديما إذا جاء عندهم سبي، الواحد ممكن يكون عنده 10 إماء، يمكن يكون عنده 5 من الإماء أو 6 من الإماء أو 1 أو 2، يجوز له أن يجامعها في أي وقت شاء. فإذا جامعها وأتت بولد منه، سواء كان ذكر أو بنت، تكون أم ولد. هذه هي أم الولد التي أتت من سيدها بولد، وهي تعتبر رقيقة حتى يموت سيدها. فإذا مات سيدها عتقت بموته، وحكمها حكم الأمة، أي أن عورتها أو أم الولد من السرة إلى الركبة. وأيضا هناك أيضا شيء آخر، كان يا إخوان السلف الصالح بعضهم عنده 500 رقيق، بعضهم عنده 1000 رقيق. هذا كان الجهاد وكانت القوة أيها الإخوة. ولذا كان بعضهم يعتق نصف العتيق الذي عنده، أو يعتق بعضه، والذي يعتق بعضه أي بعضه حر وبعضه رقيق. يعني مثلا أمة بين رجلين مملوكة لهما، فإذا اعتق أحدهما نصيبه عتق الباقي، وأخذ من السيد المعتق مثل لمالك النصف. فإذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا، فإن المشهور من المذهب أنه لا يعتق الباقي، وعللوا بذلك بأنه لو سرى العتق إلى الباقي تضرر الشريك بأن خرج من ملكه بدون عوض. وأيضا قالوا المعسر لا نوجب عليه العتق وهو معسر، ولو كان على المعسر كفارة لم نوجبها عليه، فكيف نوجب عليه سيران العتق؟ هذا الفقير لا يمكن أن يسري عليه العتق لأنه فقير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتكون الأمة مبعضة. ولو قال قائل لماذا لا يسري العتق ويبقى هذا دينا في ذمته، قلنا في هذا ضرر عليه، لأن ذمته تكون مشغولة، وضرر على صاحب النصف، لأن عوض نصيبه يبقى مؤخرا إلى أجل غير مسمى. لكن هناك قول آخر في المسألة، وهو أن يستسعى العبد فيقال له اعمل لتحرر نفسك. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل، فحينئذ يتصور أن يكون معتقا بعضها، فهذه تعطى حكم الرقيق. فإذا قال قائل لماذا لا تعطونها حكم الحرة تغريبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب، الجواب أن الشرط لم يتحقق، فالمسألة هنا ليست لوجود مانع، بل هي لفوات شرط، والشرط هو الحرية الكاملة، وليس هنا حرية كاملة، فالشرط لم يتم، ولا بد من استتمام الشروط. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن الخلاصة، المرأة المعتق بعضها كالأمة الخالصة. وأيضا عورتها من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. إذا ذكر ابتداؤها مثل أن تقول لك من الأرض من ها هنا إلى ها هنا. وعلى هذا تكون السرة في ظاهر كلام المؤلف داخل في العورة، لأنها ابتداء الغاية فيجب سترها، والركبة غير داخلة، يعني لو لم يغطي الركبة لا شيء عليه، لكن لو غطى الركبة هذا هو الأفضل. والمسألة فيها خلافات، لكن عند المؤلف رحمه الله قال من السرة إلى الركبة، يعني الركبة غير داخلة والسرة داخلة، هذا قول المؤلف. أما الأقوال الأخرى قول يقول أن الركبة داخلة في العورة فيجب سترها، وقول ثاني أن السرة والركبة كلتيهما من العورة فيجب سترهما، وقول ثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما. وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة، لكن أولاهما وأحوطهما وأكملهما أن السرة والركبة من العورة، لا بد أن يغطي ركبته ويغطي سرته. ولذا قلنا قبل قليل المرأة في الصلاة كلها عورة، هذا المذهب. المذهب يقول المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يجب ستر جميع بدنها إلا الوجه، وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة، لكنهم قالوا إنه لأمن الفتنة. وإذا صلت في بيتها ما في عندها أحد، ما في عند أحد، قالوا ولو صلت في بيتها لابد أن تغطي رأسها وتغطي قدميها وتغطي يديها وتغطي كل شيء إلا الوجه، إلا الوجه. هذا رأي المذهب الحنبلي رحمهم الله. والشيخ رحمه الله يقول ليس هناك دليل واضح على هذه المسألة، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان. فإذا أبدت الوجه والكفين والقدمين في الصلاة فإن صلاتها صحيحة، لكن المذهب يقول لو بدت القدمين الصلاة باطلة، لو أبدت أيضا الكفين الصلاة باطلة، لابد أن تغطي الكفين وتغطي القدمين. لكن رأي ابن تيمية يقول هذا ما عليه دليل واضح من القرآن أو من السنة، لكن العورة هي التي في بيتها وهي الوجه والكفان والقدمان. وقال إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة لا في النظر. عرفنا الآن قولين، المرأة تريد أن تصلي تقول ما هو الواجب الذي أستره في الصلاة، نقول المذهب الذي يأمرك دائما بالاحتفاظ أن تغطين كل شيء إلا الوجه، الكفين والقدمين وكل الجسد لا بد أن تغطيه. ابن تيمية رحمه الله يقول لا، الذي تبديه في بيتها مثل القدمين ومثل الوجه ومثل الكفين تصح صلاتها ولو لم تغطها. ولذا الشيخ رحمه الله يقول ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة. فالشيخ ابن عثيمين يقول أنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به، لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها. وعلى كلام المؤلف لابد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما، وكذلك الكفان، ولا يبقى إلا الوجه، والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما، أي من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس ألا يخرج، بناء على أنه ما دام متصلا فله حكم المتصل. وقد قال ابن رجب في القاعدة الثانية: إن في المذهب خلافا في هذا، فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المتصل، ومنهم من يقول إنه في حكم المنفصل. أما هذا في الصلاة، يعني عندنا قولين، والأولى والأحوط أننا نأمر المرأة بستر كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تطيل ذيلها. الرجال، هذا من الفروق بين الرجال والنساء، الرجل لا يجوز له أن ينزل ثوبه تحت الكعبين، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. أما المرأة يجب عليها أن ينزل تحت القدمين، ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ينزل تحت القدم شبر أو شبرين. فقالت إحدى نساء المؤمنات وأظنها أم سلمة: يا رسول الله، إذا أرادت أن تركب ينكشف قدمها. قال: ترخيه ذراعا ولا تزيد، يعني تحت القدمين ترخيه ذراعا. بعض من الناس هداهم الله الآن، وخاصة ثوب العروس يكون بعدها بمتر يرفعونه خلفها، والنساء أيضا الرجال يطيلون البنطلون والمرأة تقصر البنطلون، نسأل الله العافية. ولذا ثوب المرأة الصالحة، وهكذا ثياب النساء الصالحات السلف الصالح، أنها تكون تحت القدم بشبر أو شبرين، وإن زادت إلى ذراع هذا مسموح لها، أما أكثر من ذلك فلا يجوز لأنه إسراف. فإذا كان ثوبها يكون تحت القدمين بشبر أو شبرين، فهل يغطي الكعبين أو يغطي القدمين أو ليغطيها؟ هنا الشيخ رحمه الله يقول: لو انكشفت القدم الصلاة صحيحة، لو انكشف الكف الصلاة صحيحة، ما دام أن الوجه يجوز كشفه فكذلك القدمين والرجلين. هذا في باب الصلاة، الستر في الصلاة. لكن في باب النظر، يعني إذا خرجت للسوق أو خرجت الأجانب، المقصود منه سد ذرائع الفتنة، سد الفتنة حتى لا يكون هناك فتنة، لأن الإسلام نهى عنها. فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم. وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام، وكذلك يرى وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة بناء على أن العلة الافتتان، بخلاف الصلاة. يعني ابن تيمية يقول ستر الكفين والقدمين في الصلاة مباح، جاي تسرها وجل، لكن في غير الصلاة إذا خرجت يجب عليها أن تسر الكفين والقدمين. لماذا؟ يقول: لأن العلة الفتنة، بخلاف الصلاة فالمقصود أخذ الزينة. ولذا المذهب عندنا العورة ثلاث أقسام، الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا وجه، الذكر الرجل من 7 سنين إلى 10 عورته الفرجان فقط، وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة، وقد سبق بيان ذلك. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر، وأن هذه الرواية حتى في الصلاة، وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوأتين فقط. لكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك، وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، وأما في النظر فالنظر شيء آخر. وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل،
وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة، حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة، وما قاله رحمه الله صحيح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان ضيقا فاتزر به، وقال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر، ولذلك تجد أن الرجل لو خلى بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه، لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا بحضرتها يجب عليه الستر. وبناء على ذلك فنقول: الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما، لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة، والله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اقرأ لنا يا عبد العزيز ما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ومنها ستر العورة، أي من شروط الصلاة ستر العورة، والستر بمعنى التغطية، والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، لأنها من العور وهو العيب، وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. ولكن سنناقش هذا التعبير ستر العورة، هل جاء في الكتاب أو السنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة أم لا؟ الجواب: لا، لم تأتي كلمة ستر العورة في الكتاب أو السنة، ومن أجل أنه لم تأتي ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب. ونظير هذا التعبير الذي أوهم تعبير بعضهم في باب محظورات الإحرام بلبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة والخفاف. ولما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر، واختلطت عليهم حتى قال بعضهم: هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك، فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان طردا ولا عكسا، كما سيتبين إن شاء الله. إذن فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم، والذي جاء في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى بأخذ الزينة عند الصلاة، وأقل ما يمكن لباس يواري السوءة، وما زاد على ذلك فهو فضل، والسنة بيّنت ذلك على سبيل التفصيل. وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب لا تستر أو نصف بدنه ظاهر، فكيف لا يستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها؟ ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع: وقد رآه يصلي حاسر الرأس: غط رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له. وهذا صحيح لمن عادتهم أنهم لا يحسرون عن رؤوسهم، ولا يمكن أن يخرج حاسر الرأس أمام الناس. إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة. ونقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بستره في الصلاة، فقال: ليس على عاتقه منه شيء. فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. ومعلوم أنه لا يشترط لستر العورة أن يلتحف الإنسان، بل يغطي ما يجب ستره في غير الصلاة. إذن فليس مناط الحكم ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به ودلت عليه السنة. والدليل على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة ما يلي: 1. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أخذ الزينة يلزم منه ستر العورة. 2. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فلا بد من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها، فالقاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وكذلك بقية الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاة. ولهذا نقول إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. 3. نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة. قوله: فيجب بما لا يصف البشرة، يجب الفاعل يعود على ستر العورة، أي فيجب ستر العورة بما، أي بالذي. ويجوز أن نجعل ما نكرة موصوفة، أي بثوب لا يصف بشرته، أي يشترط للساتر ألا يصف البشرة، لا ألا يبين العضو، ووصف البشرة ذكر صفاته. والثوب لا يصف نطقا ولكن يصفه بلسان الحال. فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا فإن هذا ليس بساتر. أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو مثلا فهذا ساتر. شروط الثوب: يشترط في الثوب الساتر 4 شروط. الشرط الأول: ألا يصف البشرة كما قال المؤلف، فإن وصفها لم يجزئ، لأن الستر لا يحصل بدون ذلك. وعلى هذا لو لبس ثوبا من البلاستيك يمنع وصول الماء والهواء فإنها لا تصح الصلاة به، لأن ذلك لا يستر بل هو يصف البشرة. الشرط الثاني: أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته، لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة. والدليل ما يلي: 1. قوله تعالى: وثيابك فطهر. فالثياب مفعول مقدم لطهر، يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس. وقال بعض أهل العلم: وثيابك فطهر، أي عملك طهره من الشرك، لأن العمل لباس كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، فيكون المراد تنقية العمل من الشرك. ولهذا قال بعدها: والرجز فاهجر. فنقول الآية تحتمل هذا وهذا، ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان، وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان فإنهما مرادان باللفظ. 2. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، فبال الصبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا، ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهيره. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلعن عليه فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. وهذا يدل على وجوب التنزه مما فيه نجاسة.
هذا يا إخوان كله من باب الاحترام، من باب تنفيذ الأوامر واحترام الله عز وجل. ولذا إذا أردت أن تقابل ملك أو رئيس تلبس أحسن ثيابك، وأنت الآن في الصلاة تقابل ربك لابد أن تلبس أحسن ثيابك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.